تأسلت في الإسلام، اشتريت بمخرف بستان كان، ففتح الله علي الدنيا بعده. فالحاصل إن هذا هو من قتل قتيلا له عليه بينة فلو سلبوه، الحديث مشهور بهذا. فجاءه شيم فقال أبو قتادة يقول من أقام بينة على أسير فلو سلبوه. فقام أبو قتادة فقال من يشهد لي متى أسر أسير؟ ما في. إذن قالوا هذا خطأ. ولذلك مسلم أورد الحديث يعني تقوية لتنوع الأسانيد، وأعرض عن المتن لما يراه أنه خطأ، لأن الصحيح القصة أيضا مبنية على فعل أبي قتادة وهو صاحبها، وهو قتل ذلك الرجل ما أسره، فالواقعة تشهد لهذا. وثانيا مالك والليث كلاهما خالفا في هذا، فأشار إلى هذا. هذه أيضا هذا موجود، هذا مما أشار مما بينه أو أشار إليه مصنف عن طريق إشارية بين العلة الموجودة في ذلك. ومنها ما أخرجه من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن نافع ذكر لابن عمر عمرة النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة، قال لم يعتمر منها ابن عمر. وقد خفيت هذه العمرة على ابن عمر لأسباب ذكرها الحبيب الفتحي، وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر منها من الجعرانة، ومن حفظه حجة على من لم يحفظ. فقد أجاد مسلم رحمه الله تعالى في هذا، ماذا؟ في صنيعه حيث لم يسك المتن إشارة إلى كون معلا فلله داره. أيضا نفس القضية التي السابقة لما وصل إلى حديث ابن عمر ساق الإسناد بكامله، فلما وصل إلى متن قال وقتص الحديث وانتهى. لماذا؟ لأن لما يراه لأن ابن عمر هنا مخطئ من لم يحفظ. أنكر لما سئل عن عمرة النبي صلى الله عليه وسلم الجعرانة هل فعلها أم لا، قال لا لم يعتمر. طيب قالوا هذا أخطأ، كلهم اتفقوا على النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر من الجعرانة، فابن عمر أوهم في هذا. فلما يرى ذلك مصنف أعرض عنها مشيرا إلى العلة المذكورة. ومنها ما أخرجه من طرق عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى ورفعه، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذا الحديث ماذا؟ ومن بين هذه الطرق طريق ابن عيينة سفيان، وقد ابتدأ بسردها أولا ثم سرد غيرها ولم يذكر لفظ ابن عيينة لأنه يراها وهما، لأن الصحيح في رواية الزهري غيرها، فقد رواها عن ابن عيينة بلفظ فقضوا هذه التي أعلها فأتموا، كل الرواة اتفقوا على هذا فقضوا. قال الحافظ وحكم مسلم في التمييز، كتاب له تمييز، كتاب تمييز لهذا الكتاب يتكلم فيه على الحديث وغيرها، فهذا الكتاب تكلم عن هذا الحديث بالذات بأنه أخطأ فيه أو هام فيه ابن عيينة، إنما الصحيح فأتموا ليس فقضوا، مع أن الآخرين يصحون هذا اللفظ أيضا ويقولون لا تنافي بينهما، يعني القضاء يطلق على إلى آخره. فالمهم إن مسلما بيّن في كتاب التمييز أن هذا الحديث معلول، وأشار في الصحيح إلى نفس المعنى، لم يتكلم صراحة، وإنما عمله لم يسكه يعني بل يعني أشار إليه وتركه، فدل على صنيعه هذا على أنه يريد بيان العلة. فقال فكتاب التمييز عليه بالوهم في هذه اللفظة، مع أنه أخرج إسنادها في صحيحه لكن لم يسك لفظه انتهى. وهذا وإلا مبين العلة صريحا، إلا أن تركه ذكر لفظه يدل على الإشارة إليها. ولذا ترى الحافظ الرشيد العطار الذي قدمنا رسالته في مقدمة هذا الشرح يكثر من ذكر الأمثلة على هذا النحو، ثم يوجه بعد ذلك توجيه إجابة عن مسلم، ثم يوجه بأنه أوردها بالشواهد ليكثر طريق الحديث ولينبه على مخالفة فيه. انظر مثلا غرر الفوائد مجموع الأرقام كذا وكذا، يعني معنى ذلك إن مسلم في مثل هذا الصنيع له فائدتان. الفائدة الأولى تكثير الطرق، وهذا مهم جدا، لكن هذا تكثير الطرق يا مشايخ لا يستلزم أن تكون كلها مستوية في القبول، إن هناك أوهام لبعض الرواة فبسببها لا يلغى جميع ما رواه، إنما النقطة التي يعني أوهام فيها ينبه عليها، إما يصرح بها وإما مثل هذا الصنيع يشار إليها. فمصنف أولا أساق ذلك تلك الطرق التي فيها العلة ليبين تقوية لتعدل الطرق، وثانيا بعد أن ساقه أعرض عن متنه أشار به إلى وجود العلة. فائدتان، فائدة تقوية الأسانيد، وفائدة أن تلك الأسانيد لو لم يريدها ذلك الإسناد لو لم يريده ويترك متنه لما انتبه إليه طالب الحديث طالب العلم لما عرف ذلك. فلما جاء مسلم على خلاف عادته في مثل هذه المواطن كان يبينها، لماذا أعرضوا عنه؟ يبحث فيتبين له أنه إنما أعرضوا عنه لماذا؟ لبيان أو لإشارة إلى تلك العلة. إذن استفدنا فائدتين. فالرشيد العطار الحافظ الرشيد العطار رحمه الله تعالى كتابه والفوائد اللي سبقته أن ذكرناها كلها بنصها، فهذا الكتاب ما شاء الله هو يحاول على الإجابة عن الإمام مسلم كثير من المواطن مثل هذه. فإذا جاء مثل هذا وأعله الدارقطني وأعله فلان مثل هذا، هو يجيب مثل هذا الجواب، يقول مسلم مراده في هذا ليس هو على سبيل الأساس يعتمد على هذا، إنما أورده لتقوية الأسان لتنويع الطرق وأيضا لبيان تلك العلة، وهذا جواب مفيد جدا. ومنها ما أخرجه من حديث يحيى بن سعيد عن بشير بن بشير بن يسار ما هو بشير وابن بشير وابن يسار وابن كعب، قل بشير وقل يسار وقل يسار في ابن يسار في ابن عمرو الأوصير. فابن بشير كعن بشير ابن يسار بشير ابن كعب هذان بالضم ومن عداهم بشير. عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج في حديث القسامة، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم أتحلفون 50 يمينا فتستحقون صاحبكم أو قال قاتلكم، قالوا وكيف نحلف ولم نشهد، قال فتبرئكم يهود 50 يمينا، قالوا وكيف نقبل أقوى أيمان قوم الكفار. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أعطى عقله ديته يعني. فقد أخرجه من طرق عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار به بهذا السند بهذا اللفظ، وأخرجه من طريق سعيد بن عبيد قال حدثنا بشير بن يسار الأنصاري عن سلم أبي حثمة أنه أخبره أن نفرا منهم انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيلا، قال وساق الحديث وقال فيه فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوطل دمه فوداه 100 من إبل الصدقة فوداه 100 من إبل الصدقة. ففي هذه الرواية علة، هذه الرواية الأخيرة حيث ذكر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم البينة، قال إيه من قال لهم إيه وساق الحي وقال فيه فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختصره فيه ألكم إيه بينة أتكيمون عليه بينة. هذه ذكر البينة ما فيه مع أنها لم تأتي في الحديث، وحذف موضع حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في القسامة وهي الثابتة في الحديث، ذكر ماذا قال إيه أن يبتل لي فوداه 100 من هذه المهمة فأوردها. وأما موضع الغلط وهو ذكر البينة فهذه أعرض عنها في الحديث، فاكتفى مسلم في الصعيب إرادة الإسناد وأول الكفة وحذف موضع العلة منه. وقد ذكر رواية سعيد بن عبيد هذه بتمامها في كتاب التمييز نفس المسلم المصنف له كما أشرت أو ذكرت آنفا كتاب التمييز يتكلم فيه على الأحاديث وعللها، ومن جملتها أورد هذا الحديث في كتاب التمييز ومثل بها للحديث الذي نقل على الوهم في متنه ولم يحفظ، ومما قاله فيه بعد كلام طويل ما نصه. فقد ذكرنا جملة من أخبار أهل القسامة في الدم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلها مذكور فيها سؤال النبي صلى الله عليه وسلم إياهم قسامة 50 من هذا هو المذكور مبينا 50 يمينا، وليس في شيء من أخبارهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم البينة إلا ما ذكر سعيد بن عبيد في خبره، وترك سعيد القسامة في الخبر، ما ذكر القسامة بل ذكر البينة بالعكس. قال فلم يذكره وتواطؤ هذه الأخبار التي ذكرناها بخلاف رواية سعيد يقضي على سعيد بالغلط والوهم في خبر القسامة انتهى. وهذا نفس الحديث أورده في الصحيح، كيف أورده؟ ما تكلم صراحة بأنهم قالوا كذا، لكن في كتابه الآخر بين صراحة بين العلة وموضع العلة والزيادة والنقص، لكن هنا ذكر الحديث بسنده وأول القصة التي ما فيها غلط وترك موضع الغلط، ففي هذا إشارة إلى أنه يريد أن يوضح بهذا السوق أو بهذا الصنيع إلى أن هذه الرواية فيها علة ولذلك أعرضوا عنها. ومن ما أخرجه من حديث شريك بن عبد الله بن أبي نمر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يحدث عن ليلة أسره برسول الله صلى الله عليه وسلم لمسجد الكعبة أنه جاءه 3 نفر قبل أن يوحى إليه، هذا هو قبل أن يوحى إليه، قال وهو نائم في المسجد الحرام. وساق الحديث بقصته نحو حديث ثابت بن بناني وقدم فيه شيئا وساق الحديث من هو شريك، شريك بن عبد الله. وقال هذا كلام الإمام مسلم بعد سوقه الحديث، قال وساق الحديث بقصته نحو حديث ثابت البناني، وقدم فيه شيئا وأخر وزاد ونقص، وزاد ونقص. قوله قبل أن يوحى إليه هذه زيادة من كذي، ها ليست الحديث، لأن إسراء اتفقوا على أنه بعد البعثة، منهم من قال بخمس سنين ومن من قال كذا، وكان خلاف. أما قبل أن يوحى إليه لا، لكن بعضهم أول له فقال ما دام يعني نبحث له قبل أن يوحى إليه، قبل أن يوحى إليه بأمر الإسراء بأمر المعراج، قالوا نختصر بهذا المعنى ونكتفي. فالمهم أن هناك قالوا خالف شريك في هذا الحديث في عشر مواضع، عشر مواضع، وقد استوفاها في الفتح وذكرناها في شرح النسائي، وهنا أيضا سنذكرها في محلها، عشر مواضع أخطأ فيها وكلها ردوا عليه. ومنهم من حاول أجاب عن معظمها بأن هذا يقتدي كذا، بأن هذا يعني شريك، قالوا كثير عنده عام، وحاولوا بالجواب عنه. المهم مسلم أشار إلى أن شريكا أخطأ في هذا الحديث بقوله زاد ونقص وقدم وأخر، معنى ذلك أنه مطعون في هذا، وإنما الثابت حديث ثابت، ثابت البناني عن أنس، وشريك بن عبد الله بن أبي نمير عن أنس، كلاهما يروي عنه هذا الحديث وغيره. ففي هذا الحديث ثابت، ثابت كما قال البخاري في بعض المواضع، قال ثابت كاسمه ثابت، وكما قال في موضع آخر مسدد كاسمه مسدد. ثابت كاسمه ثابت، ثابت البناني. فقد ساق الحديث بتمامه ولم يخطئ فيه. فلما جاء رواية الشريك قال فيها ما ساقها كلها أو ساق معظمها، فقال زاد ونقص وقدم وأخر، يعني إشارة إلى الطعن. فقول وقدم في شيئا وأخر وزاد ونقص يشعر بأن شريكا لم يضبط، وأنه حصل له في الوهم. ولذا قال ابن القيم وقد غلط الحفاظ شريكا في ألفاظ من حديث الإسراء، ومسلم أورد المسند منه ثم قال فقدم وأخر وزاد ونقص ولم يسر الحديث فأجاد مسلم. إيه هذا كلام ابن القيم رحمه الله، أجاد مسلم في صنيعه، لأنه ساق الحديث عن طريق شريك بعد رواية ثابت يعني إلى الموضع الذي لم يخطئ فيه، فاتفق المواضع التي لم يخطئ فيها ساقها، ثم قال وساق الحديث، شوف الإشارة، وساق الحديث فقدم وأخر وزاد ونقص وانتهى. فهذا صنيع أجاد فيه الإمام مسلم رحمه الله تعالى إشارة إلى وجود العلة في هذه الرواية خاصة. وقد بيّن الحديث رحمه الله تعالى في الفتح في كتاب التوحيد جزء كذا تلك الانتقادات وساقها، وهي أكثر من عشرة، فراجعوا تستفي. ومنها أيضا من المواضع التي أنه يقوم أيضا ببيان تصحيفات، ومنها أي من الكلام الذي يعني قدم أورده في الكتاب في مواضع من الكتاب أيضا يقوم ببيان تصحيفات مصحفين، مثل ما تقدم لنا ذكر العلل في نفس الحديث، مثلا تصحيف أيضا هذا من العلة، تصحيف نفسه إذا غيرت عبيد إلى عبيد وحميد إلى حميد هذا نفس العلة وهو أيضا تصحيف، فهذه أيضا يقوم بها مصنف سواء كان في الإسناد أم في المتن. فمنها قوله وحدثنا خلف بن هشام قال حدثنا مالك بن أنس قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن أوفل عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيرة الحديث. قال مسلم وأما خلف فقال عن جذامة الأسدية، شوف هذا هو التنبيه. والصحيح ما قاله يحيى بالدال جدامة، هذا أيضا بيان موجود في صحيح مسلم. إذن ما نقول إن مسلم ما تكلم، إنما يريد أن يؤلف كتابا يتكلم عنه، بل تكلم، فإنه قال بعد أن أورد ذلك قال هنا خطأ، وتصحيف أحد شيخيه خلف بن هشام ويحيى بن يحيى، فيحيى بن يحيى أصاب فقال جدامة وهو الصحيح. وأجد الدارقطني ما قاله مسلم حيث قال وهي بالجيم والدال غير معجبة، ومن ذكرها بالذال فقد صحف انتهى. ومنها قوله في آخر حديث أنس رضي الله عنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزين شعيرة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزين برة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزين ذرة. فصحف شعبات الذرة بفتح الذال وتشديد الراء إلى ذرة، تعرفون الذرة؟ إذا الإمام شعبة مع جلالته، لكنهم اتفقوا بأنه أخطأ في هذا، الصحيح الذي قاله الحفاظ وغيره تواردوا عليه وتواطعوا عليه أنه ذرة وليس ذرة بضم الذال وتخفيف الراء. فهذا نبه مصنف على هذا وصحف شعبة. قال: ومنها بيان الإدراج في الحديث أيضا من جملة ما تكلم عنه. قال: ماذا في الحديث؟ قد أخرج حديث الملاعنة من طريق مالك عن ابن شهاب عن سهل بن سعد أن عويمر الأنصاري قال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأتي رجلا أيقتله؟ الحديث. ثم أخرجه أيضا عن سهل بن سعد ثم قال: وساق الحديث بمثل حديث مالك وأدرج في الحديث، هذا هو البيان بيان الإدراج وهو أيضا نوع من العلة، وأدرج في الحديث قوله: وكان فراقه إياها بعد سنة في متلعينين. وزاد فيه قال سهل: فكانت حاملا فكان ابنها يدعى إلى أمه ثم جرت السنة أنه يرثها إلى آخره. وهذا من المدرج وسط المتن، هذا مثال للمدرج وسط المتن وقد بينه مصنف. ومن الإدراج في آخره ما أخرجه مسلم يعني من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعة: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب. إذا اقترب الزمان، وسيأتي هذا في صحيح مسلم، واقتراب الزمان فسره علماء بتفسيرين. اقتراب الزمان إما يراد في نفس الليلة في أواخر الليل أصدق الرؤيا بالأسحار كما يقال، أصدق الرؤيا بالأسحار، يعني في آخر الليل الرؤيا تكون صادقة غالبا يعني. وهذه واحدة. المعنى الثاني: إذا اقترب القيامة تكون رؤيا المسلم تكون واضحة، يعني ما تغطي أو ما تكون ملتبسة فتكون صادقة. هذا سيأتي هذا. قال: وأحب القيد وأكره الغل. والقيد ثبات في الدين، فلا أدري هو في الحديث أم قاله ابن سيرين. هذا بالسند الأول هكذا. هل هذا الكلام الأخير لابن سيرين أم مرفوع في الحديث؟ ثم أتبعه طريقا آخر وفيه وقال في الحديث: قال أبو هريرة: فيعجبني القيد وأكره الغل. والقيد ثبات في الدين. هذا إذن عرفنا من هنا الإدراج في الأول، أساقه مساق المرفوع، فإذا تبين بإرادة مصنف هذا الثاني إدراج في الأخير. ثم أعقبه طريقا آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مسلم وأدرج في الحديث قوله أكره الغل. فقد بين بإدراج ذكر القيد والغل، وقد صرح بذلك الخطيب البغدادي في كتابه له الذي ألفه في مدرج. ومنها أنه ربما أشار إلى الإدراج من غير تصريح بلفظ الإدراج، ما يذكرون صريحا بلفظ الإدراج، ولكن يعلم من سياقه أنه أراد ذلك، وهو ما فقد أخرج حديث جرير بن عبد الله: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون بتخفيف الميم، أي لا يصيبكم ضيم ظلم، لا تضامون أي لا يصيبكم انضمام بعضكم إلى بعض والمضايقة، لا تضامون في رؤيتي، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني العصر والفجر. ثم قرأ جرير: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ثم أتبعه طريقا آخر ثم قال ثم قرأ ولم يقل جرير، ثم قرأ ولم يقل جرير. هذا إشارة إلى أن الطريق الثاني في يعني إدراج، يعني لأنه قال ثم قرأ يعني يعتبر أنه كأنه مرفوع، لكن قال المصنف ولم يقل جرير، أشار بذلك إلى أنه لا بد أن يكون في إدراج. فقد أشار في الطريق الثانية إلى الإدراج، أي أن قراءة الآية لجرير وليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صرح بذلك البيهقي في السنن الكبرى والحافظ في الفتح أيضا. ومنها أنه ربما أتى بلفظة تؤدي معنى الإدراج، مثل ما أخرج من طريق عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، وبين أن تفسير القزع من نافع، ثم ساقه من طريقين وجعل التفسير من عبيد الله، ثم ذكر من طريق عثمان بن عثمان الغطفاني وروح كلاهما عن عمر بن نافع، ولم يسق متنه بل اكتفى بقول مثله، وألحق في التفسير في الحديث هذا هو. فنبه بهذا على أن عثمان وروحا أدرج التفسير في روايتهما، فقوله ألحق إشارة إلى الإدراج. ومن أنه ربما رتب الطرق يعني نفس سياق ترتيبه، فبين بذلك ما وقع فيها من الإدراج. مثال ذلك حديث لمسعود رضي الله عنه في مجيء داعي الجن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقراءته القرآن عليهم. قال ابن مسعود: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحمة. وكل بعرة علف لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. هذا سوق سياق. ثم رواه من طريق إسماعيل بن إبراهيم عن داود وقال: بسندي لا قولي وأثارني رانم. قال الشعبي شوف وسألوه الزادة زادة قال الشعبي إذن وسألوه الزادة ليس متصلا وسألوه الزادة إلى آخره. فبين أنه من قول الشعبي منفصلا عن حديث عبد الله، لأن السياق الأول لما قال فأرانا آثارهم وآثار نيراني، ماذا الكلام لمن؟ لابن مسعود. ثم أتبعه بقوله وسأله الزاد، الظاهر أن هذا من كلام المسعود. فلما جاء الطريق الثاني قال الشعبي عرفنا أن الطريق الأول يعني لما قدمه المصنف وأتبعه هذا إشارة إلى بيان الإدراج منفصلا من حديث عبد الله، ثم أخرجه من طريق عبد الله بن إدريس عن داود به بدون ذكره وسأله إلى آخره، لا متصلا ولا منفصلا. فقد أخرج الحديث بالطريق الأولى متضمنا الإدراج، ثم أخرجه من الطريق الثاني مبينا أن قوله وسأله الزاد إلى آخره من قول الشعبي مرسلا وليس من حديث عبد الله، ثم أخرجه من الطريق الثالث وليس فيه تلك الزيادة لا متصلة ولا منفصلة. إذن صنيعه هذا وتركيبه هكذا يدل على أنه يريد إيضاح ما وقع من الخلل في هذا السياق. قال: فقد أخرج وقد جزم الدارقطني بإدراج حيث قال: وآخر الحديث إنما هو من قول الشعبي مرسل وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني منقطع. وقال حافظ السخاوي: ما نص وما أحسن صنيع مسلم، في إشارة إلى أنهم حبذوا صنيع الإمام مسلم في هذا السياق. قال: وقد أحسن وما أحسن صنيع مسلم حيث أخرج حديث عبد الأعلى عن داود عن الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود في مجيء داعي الجن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذهابهم معه إلى آخر كلامه. ومنها أنه أخرج حديثا من طريق علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير، ثم أخرجه من طريق عبد الله بن عروة عن عبد الله بن الزبير، ثم قال: وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال: لما كان يوم الخندق كنت أنا وعمر وأبي سلمة في الأطم الذي فيه النسوة. وساق الحديث بمعنى حديث بن مسهر في هذا الإسناد، ولم يذكر عبد الله بن عروة في الحديث، ولكن أدرج في القصة في حديث هشام عن أبيه عن ابن الزبير. فقد بين رحمه الله تعالى أن القصة مع بقية الحديث إنما هي من رواية عبد الله بن عروة عن ابن الزبير لا من رواية هشام بن عروة عن أبيه، وإنما أدرج الراوي القصة وجعلها في حديث هشام بن عروة مع كونها ليست من حديثه وإنما هي من حديث أخيه عبد الله بن عروة، ليست من رواية هشام، إنما هي من رواية هشام عن عبد الله، من رواية عبد الله بن عروة عن ابن الزبير وليست من رواية هشام عن عروة. فمن هذا من هذا القبيل أو من هذه الترتيبات أو الصناعات نفهم أن المصنف رحمه الله تعالى بدقيق عمله وقوة يعني ذكائه يبين في الكتاب إذا وقع هناك شيء ما سواء كان في الإسناد أو في المتن شيء من الخلل حتى ينبه بذلك ما وقع. أصول الأساس الكتاب لجمع الصحيح وهذا هو موضوع الكتاب، لكن ما أخلاه أحيانا هذه قليلة لأن الكتاب في الصحيح ولا يحتاج إلى أن يتكلم ويتوسع في العلل كذا، لكن إذا كانت المسألة مهمة يشير إليها هو في خارج كتابه ويشير بذلك إلى أن الحديث في أصله صحيح ويصلح أن يورد في مثل هذا الكتاب. وأما الجوانب التي أحاطت به حتى ظهر منه علل فهذه لبيان يعني تكثير الفوائد فقط. قال رحمه الله تعالى: وكذلك أيضا مسألة الثانية في المعللة في قوله المعللة وتكلمنا عنها المعللة، وكذلك أيضا مسألة الثالثة في معنى العلة، مسألة الرابعة في أجسام العلة، المسألة الخامسة في إطلاق العلة على غير ما تقدم، المسألة السادسة هذا الذي يقدم إطلاق العلة على ما يقدح في صحة الحديث والمشهور إلى آخره. وننتقل إلى ما يلي من المسائل وهذه تستفيدونها من الكتاب. ثم ذكر رحمه الله تعالى الأمر الذي دفعه لتحقيق رغبة الطالب الذي سأله أن يؤلف له هذا الصحيح، فقال يعني إنه سبق لنا أن المصنف رحمه الله تعالى سأله بعض الطلبة، وقد تقدم عنه أحمد بن سلمة رفيقه في الطلب أيضا وتلميذه، سأله أن يؤلف له هذا الكتاب كتابا يجمع صحيح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفيد منه في سنن الدين وأحكامه وما يكون منها في الثواب والعقاب والترغيب والترهيب وغير ذلك من سنن الأشياء بالأسانيد التي بها نقلت وتداولها أهل العلم فيما بينهم إلى آخر كلامه. ثم يقول: ما الذي شجعني إلى تحقيق رغبتك؟ أنت طلبه هذا أيضا يقول: أنا أكتسب قبل غيري يستفيد من تألف هذا الكتاب بالذات أنا قبل غيري. وللذي سألت أكرمك الله حين رجعت إلى تدبره وما تقول به الحال إن شاء الله عاقبة محمودة ومنفعة موجودة. وظننت حين سألتني تجشم ذلك أن لو عزم لي عليه وقضي لي تمامه كان أول من يصيبه ذلك إياي خاصة قبل غيري من الناس. هكذا اعترف، يعني أستفيد بالدرجة قبلك وقبل غيرك من الناس أنا أستفيد، لأن يعني من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، أنا أستفيد. لكن يقول لك: مما أيدني وحداني إلى إجابتك إلى ما سألت سوء تصرفي كثير من الناس ممن نصب نفسه محدثا. الواجب عليه ما دام وصل إلى هذه المرتبة أن يبين للناس النافع من الضار، وأما هم فبخلاف ذلك يجمعون الغث والسمين ويلقونه على الناس كأن الناس يستفيدون منه. فلأجل ذلك حققت رغبتك، يعني تنبيها إلى سوء صنيع هؤلاء، إن هؤلاء أساءوا إلى الحديث وإلى طلاب الحديث حيث إنهم لموا وجمعوا كل يعني ما دب ودرج ثم ساقوه وألقوه إلى الناس. فهذا هو الأمر الذي يتكلم فيه الآن. قال: وبعد يرحمك الله، فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه محدثا. نصب نفسه، هذا إشارة في طعنه ليس متأهلا، لأن المتأهل الذي حكم له أهل الحل والعقد بأن يتصدر للتحديث لا يفعل مثل هذا، بل ينظر في مصلحة الأمة وفي خدمة السنة ثم يتصرف في ذلك. وأما هؤلاء يعني معناه نصبوا أنفسهم محدثين وغرضهم بذلك الاستكثار. ولأن يقال ما أكثر ما جمع فلان، فإذا كان الهدف هكذا فهذا لا فائدة فيه. قال ماذا؟ قال: فلولا سوء صنيعي، فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير من نصب نفسهم محدثا فيما يلزمهم من طرح الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة وتركهم هذه الطرح يطرحونها أصلا لا يذكرونها، وتركهم الاقتصار على الأحاديث الصحيحة المشهورة مما نقله الثقات المعروفون بالصدق والأمانة. وهذا أيضا لو كان عن جهل وغفلة لكان لهم عذر، لكنه ليس هكذا. يقول: بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم أن كثيرا مما يقذفون به إلى الأغبياء من الناس هو مستنكر ومنقول عن قوم غير مرضيين ممن ذم الرواية عنهم أئمة أهل الحديث. من هم أئمة أهل الحديث الذين ذموا مثل هذا؟ مثل مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من الأئمة. هؤلاء ذموا عن الرواية عن هؤلاء الذين يرون عنهم، ومع ذلك هم يعرفون ذلك وينقلون عن هؤلاء المذمومين أحاديث ثم يرمونها إلى الناس. وغير من الأئمة: لما سهل علينا الانتصاب لما سألته. إن تأثلت في الإسلام اشتريت بمخرف بستان كامل، ففتح الله علي الدنيا بعده. فالحاصل إن هذا هو من قتل قتيلا له عليه بينة فلو سلبوه، الحديث مشهور بهذا. فجاءه شيم فقال: أبو قتادة يقول من أقام بينة على أسير فلو سلبه. فقام أبو قتادة فقال: من يشهد لي؟ متى أسر أسير؟ ما في. إذن قالوا هذا خطأ. ولذلك مسلم أورد الحديث يعني تقوية لتنوع الأسانيد وأعرض عن المتن لما يراه أنه خطأ، لأن الصحيح القصة أيضا مبنية على فعل أبي قتادة وهو صاحبها، وهو قتل ذلك الرجل ما أسره، فالواقعة تشهد لهذا. وثانيا مالك والليث كلاهما خالفا في هذا فأشار إلى هذا. هذه أيضا هذا موجود، هذا مما أشار مما بينه أو أشار إليه مصنف عن طريق إشارية بين العلة الموجودة في ذلك. ومنها ما أخرجه من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن نافع ذكر لابن عمر عمرة النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة قال لم يعتمر منها ابن عمر. وقد خفيت هذه العمرة على ابن عمر لأسباب ذكرها الحافظ الفتح. وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر منها من الجعرانة، ومن حفظه حجة على من لم يحفظ. فقد أجاد مسلم رحمه الله تعالى في هذا، ماذا؟ في صنيعه حيث لم يسك المتن إشارة إلى كون معلا فلله دره. أيضا نفس القضية التي السابقة لما وصل إلى حديث ابن عمر ساق الإسناد بكامله، فلما وصل إلى المتن قال وقت وصل الحديث وانتهى. لماذا؟ لما يراه بأن ابن عمر هنا مخطئ، مخطئ من لم يحفظ. أنكر لما سئل عن عمرة النبي صلى الله عليه وسلم الجعرانة هل فعلها أم لا، قال لا لم يعتمر. طيب قالوا هذا أخطأ، كل متفق على النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر من الجعرانة، فابن عمر أوهم في هذا. فلما يرى ذلك مصنف أعرض عنها مشيرا إلى العلة المذكورة. ومنها ما أخرجه من طرق عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى ورفعه فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذا الحديث ماذا؟ ومن بين هذه الطرق طريق بن عيينة سفيان، وقد ابتدأ بسردها أولا ثم سرد غيرها ولم يذكر لفظ ابن عيينة لأنه يراها وهما، لأن الصحيح في رواية الزهري غيرها، فقد رواها عن ابن عيينة بلفظ فقضوا هذه التي أعلها فأتموا، كل الرواة اتفقوا على هذا فقضوا. قال الحافظ وحكم مسلم في التمييز، كتاب له تمييز، كتاب تمييز هذا الكتاب يتكلم فيه على الحديث وغيرها، فهذا الكتاب تكلم عن هذا الحديث بالذات بأنه أخطأ فيه أو هام فيه ابن عيينة، إنما الصحيح فأتموا ليس فقضوا، مع أن الآخرين يصحون هذا اللفظ أيضا ويقولون لا تنافي بينهما، القضاء يطلق على إلى آخره. فالمهم إن مسلما بيّن في كتاب التمييز أن هذا الحديث معلول، وأشار في الصحيح إلى نفس المعنى، لم يتكلم صراحة، وإنما عمله لم يسكه يعني، بل يعني أشار إليه وتركه، فدل على صنيعه هذا على أنه يريد بيان العلة. فقال فكتاب التمييز عليه بالوهم في هذه اللفظة، مع أنه أخرج إسنادها في صحيحه لكن لم يسك لفظه انتهى. وهذا وإلا مبين العلة صريحا، إلا أن تركه ذكر لفظه يدل على الإشارة إليها. ولذا ترى الحافظ الرشيد العطار الذي قدمنا رسالته في مقدمة هذا الشرح يكثر من ذكر الأمثلة على هذا النحو، ثم يوجه بعد ذلك توجيه إجابة عن مسلم، ثم يوجه بأنه أوردها بالشواهد ليكثر طريق الحديث ولينبه على مخالفة فيه. انظر مثلا غرر الفوائد مجموعة الأرقام كذا وكذا، يعني معنى ذلك إن مسلم في مثل هذا الصنيع له فائدتان. الفائدة الأولى تكثير الطرق، وهذا مهم جدا، لكن هذا التكثير الطرق يا مشايخ لا يستلزم أن تكون كلها مستوية في القبول، إن هناك أوهام لبعض الرواة فبسببها لا يلغى جميع ما رواه، إنما النقطة التي يعني أوهام فيها ينبه عليها، إما يصرح بها وإما مثل هذا الصنيع يشار إليها. فمصنف أولا أساق ذلك تلك الطرق التي فيها العلة ليبين تقوية لتعدل الطرق، وثانيا بعد أن ساقه أعرض عن متنه أشار به إلى وجود العلة. فائدتان، فائدة تقوية الأسانيد، وفائدة أن تلك الأسانيد لو لم يريدها ذلك الإسناد لو لم يريده ويترك متنه لما انتبه إليه طالب الحديث طالب العلم لما عرف ذلك. فلما جاء مسلم على خلاف عادته في مثل هذه المواطن كان يبينها، لماذا أعرض عنه؟ يبحث فيتبين له أنه إنما أعرض عنه لماذا؟ لبيان أو لإشارة إلى تلك العلة. إذن استفدنا فائدتين، فالرشيد العطار الحافظ الرشيد العطار رحمه الله تعالى كتابه والفوائد التي سبقته أن ذكرناها كلها بنصها، فهذا الكتاب ما شاء الله هو يحاول على الإجابة عن الإمام مسلم كثير من المواطن مثل هذه. فإذا جاء مثل هذا وأعله الدارقطني وأعله فلان مثل هذا هو يجيب مثل هذا الجواب، يقول مسلم مراده في هذا ليس هو على سبيل الأساس يعتمد على هذا، إنما أورده لتقوية الأساني لتنويع الطرق وأيضا لبيان تلك العلة، وهذا جواب مفيد جدا. ومنها ما أخرجه من حديث يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار
ما هو بشير وابن بشير وابن يسار وابن كعب قل بشير وقل يسار وقل يسار في ابن عمرو يسار في ابن عمرو الأوصيل. فابن بشير كعن بشير ابن يسار بشير ابن كعب هذان بالضم ومن عداهم بشير. عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج في حديث القسامة وفيه قوله صلى الله عليه وسلم أتحلفون 50 يمينا فتستحقون صاحبكم أو قال قاتلكم؟ قالوا وكيف نحلف ولم نشهد؟ قال فتبرئكم يهود 50 يمينا. قالوا وكيف نقبل أقوى أيمان قوم كفار؟ فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أعطى عقله ديته يعني. فقد أخرجه من طرق عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار به في هذا السند في هذا اللفظ. وأخرجه من طريق سعيد بن عبيد قال حدثنا بشير بن يسار الأنصاري عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره أن نفرا منهم انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيلا قال وساق الحديث وقال فيه فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوطل دمه فوداه 100 من إبل الصدقة فوداه 100 من إبل الصدقة. ففي هذه الرواية علة هذه الرواية الأخيرة حيث ذكر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم البينة قال إيه من قال لهم إيه وساق الحديث وقال فيه فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختصره فيه ألكم إيه بينة أتقيمون عليه بينة. هذه ذكر البينة ما في مع أنها لم تأتي في الحديث وحذف موضوع حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في القسامة وهي الثابتة في الحديث ذكر ماذا قال أن يبتل لف وداه 100 من هذه المهمة فأوردها. وأما موضوع الغلط وهو ذكر البينة فهذه أعرض عنها في الحديث فاكتفى مسلم في الصحيح بإرادة الإسناد وأول القصة وحذف موضوع العلة منه. وقد ذكر رواية سعيد بن عبيد هذه بتمامها في كتاب التمييز نفس المسلم المصنف له كما أشرت أو ذكرت آنفا كتاب التمييز يتكلم فيه على الأحاديث وعللها ومن جملتها أورد هذا الحديث في كتاب التمييز ومثل بها للحديث الذي نقل على الوهم في متنه ولم يحفظ ومما قاله فيه بعد كلام طويل ما نصه. فقد ذكرنا جملة من أخبار أهل القسامة في الدنيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلها مذكور فيها سؤال النبي صلى الله عليه وسلم إياهم قسامة 50 من هذا هو المذكور مبينا 50 يمينا. وليس في شيء من أخبارهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم البينة إلا ما ذكر سعيد بن عبيد في خبره وترك سعيد القسامة في الخبر ما ذكر القسامة بل ذكر البينة بالعكس. قال فلم يذكره وتواطؤ هذه الأخبار التي ذكرناها بخلاف رواية سعيد يقضي على سعيد بالغلط والوهم في خبر القسامة انتهى. وهذا نفس الحديث أورده في الصحيح كيف أورده؟ ما تكلم صراحة بأنهم قالوا كذا لكن في كتابه الآخر بيّن صراحة بيّن العلة وموضع العلة والزيادة والنقص لكن هنا ذكر الحديث بسنده وأول القصة التي ما فيها غلط وترك موضع الغلط. ففي هذا إشارة إلى أنه يريد أن يوضح بهذا السوق أو بهذا الصنيع إلى أن هذه الرواية فيها علة ولذلك أعرضوا عنها. ومن ما أخرجه من حديث شريك بن عبد الله بن أبي نمر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يحدث عن ليلة أسره برسول الله صلى الله عليه وسلم لمسجد الكعبة أنه جاءه 3 نفر قبل أن يوحى إليه هذا هو قبل أن يوحى إليه قال وهو نائم في المسجد الحرام. وساق الحديث بقصته نحو حديث ثابت البناني وقدم فيه شيئا وساق الحديث من هو شريك بن عبد الله وقال هذا كلام الإمام مسلم بعد سوقه الحديث قال وساق الحديث بقصته نحو حديث ثابت البناني وقدم فيه شيئا وأخر وزاد ونقص وزاد ونقص قوله قبل أن يوحى إليه هذه زيادة من كذي ها ليست الحديث لأن إسراء اتفقوا على أنه بعد البعثة منهم من قال 5 سنين ومن قال كذا وقال خلاف أما قبل أن يوحى إليه لا لكن بعضهم أول له فقال ما دام يعني نبحث له قبل أن يوحى إليه قبل أن يوحى إليه بأمر الإسراء بأمر المعراج قالوا نختصر بهذا المعنى ونكتفي. فالمهم أن هناك قالوا خالف شريك في هذا الحديث في 10 مواضع وقد استوفاها في الفتح وذكرناها في شرح النسائي وهنا أيضا سنذكرها في محلها 10 مواضع أخطأ فيها
وكلها رد عليه. ومنهم من حاول أجاب معظمها بأن هذا يقتدي كذا بأن هذا يعني شريك، قالوا كثير عنده وهم وحاولوا بالجواب عنه. المهم مسلم أشار إلى أن شريكا أخطأ في هذا الحديث بقوله زاد ونقص وقدم وأخر، معنى ذلك أنه مطعون في هذا، وإنما الثابت حديث ثابت، ثابت البناني عن أنس وشريك بن عبد الله بن أبي نمير عن أنس، كلاهما يرويان عنه هذا الحديث وغيره. ففي هذا الحديث ثابت، ثابت كما قال البخاري في بعض المواضع قال ثابت كاسمه ثابت، وكما قال في موضع آخر مسدد كاسمه مسدد. ثابت كاسمه ثابت، ثابت البناني. فقد ساق الحديث بتمامه ولم يخطئ فيه. فلما جاء رواية شريك قال فيها ما ساقها كلها أو ساق معظمها، فقال زاد ونقص وقدم وأخر، يعني إشارة إلى الطعن. فقول وقدم في شيئا وأخر وزاد ونقص يشعر بأن شريكا لم يضبط وأنه حصل له في الوهم. ولذا قال ابن القيم وقد غلط الحفاظ شريكا في ألفاظ من حديث الإسراء، ومسلم أورد المسند منه ثم قال فقدم وأخر وزاد ونقص ولم يسل الحديث فأجاد مسلم. إيه هذا كلام ابن القيم رحمه الله، أجاد مسلم في صنيعه لأنه ساق الحديث عن طريق شريك بعد رواية ثابت يعني إلى الموضع الذي لم يخطئ فيه، فاتفق المواضع التي لم يخطئ فيها ساقها. ثم قال وساق الحديث، شوف الإشارة، وساق الحديث فقدم وأخر وزاد ونقص وانتهى. فهذا صنيع أجاد فيه الإمام مسلم رحمه الله تعالى إشارة إلى وجود العلة في هذه الرواية خاصة. وقد بين الحبيب رحمه الله تعالى في الفتح في كتاب التوحيد جزء كذا تلك الانتقادات وساقها، وهي أكثر من 10 فراجع وتستفيد. ومنها أيضا من المواضع التي أنه يقوم أيضا ببيان تصحيفات، ومنها أي من الكلام الذي يعني قدم أورده في الكتاب في مواضع من الكتاب أيضا يقوم ببيان تصحيفات المصحفين، مثل ما تقدم لنا ذكر العلل في نفس الحديث مثلا تصحيف، أيضا هذا من العلة تصحيف نفسه، إذا غيرت عبيد إلى عبيد وحميد إلى حميد هذا نفس العلة وهو أيضا تصحيف، فهذه أيضا يقوم بها مصنف سواء كان في الإسناد أم في المتن. فمنها قوله وحدثنا خلف بن هشام قال حدثنا مالك بن أنس قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيرة الحديث. قال مسلم وأما خلف فقال عن جذامة الأسدية، شوف هذا هو التنبيه. والصحيح ما قاله يحيى بالدال جدامة، هذا أيضا بيان موجود في صحيح مسلم. إذا ما نقول إن مسلم ما تكلم إنما يريد أن يؤلف كتابا يتكلم عنه، بل تكلم، فإنه قال بعد أن أورد ذلك قال هنا خطأ، وتصحيف أحد شيخيه خلف بن هشام ويحيى بن يحيى، فيحيى بن يحيى أصاب فقال جدامة وهو الصحيح. وأجد الدارقطني ما قاله مسلم حيث قال وهي بالجيم والدال غير معجبة، ومن ذكرها بالذال فقد صحف انتهى. ومنها قوله في آخر حديث أنس رضي الله عنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزين شعيرة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزين برة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزين ذرة. فصحف شعبات الذرة بفتح الذال وتشديد الراء إلى ذرة، تعرفون ذرة؟ إذا الإمام شعبة مع جلالته، لكنهم اتفقوا بأنه أخطأ في هذا. الصحيح الذي قاله الحفاظ وغيره تواردوا عليه وتواطعوا عليه أنه ذرة وليس ذرة بضم الذال وتخفيف الراء، فهذا نبه مصنف على هذا وصحف شعبة. قال ومنها بيان الإدراج في الحديث أيضا من جملة ما تكلم عنه. قال ماذا في الحديث؟ قد أخرج حديث الملاعنة من طريق مالك عن ابن شهاب عن سهل بن سعد أن عويمر الأنصاري قال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأة رجل أيقتله الحديث؟ ثم أخرجه أيضا عن سهل بن سعد ثم قال وساق الحديث بمثل حديث مالك وأدرج في الحديث، هذا هو البيان بيان الإدراج وهو أيضا نوع من العلة، وأدرج في الحديث قوله وكان فراقه إياها بعد سنة في متلعينين. وزاد فيه قال سهل فكانت حاملا فكان ابنها يدعى إلى أمه ثم جرت السنة أنه يرثها إلى آخره. وهذا من المدرج وسط المتن، هذا مثال للمدرج وسط المتن، وقد بينه مصنف. ومن الإدراج في آخره ما أخرجه مسلم يعني من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعة: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب. إذا اقترب الزمان، وسيأتي هذا في صحيح مسلم، واقتراب الزمان فسره علماء بتفسيرين. اقتراب الزمان إما يراد في نفس الليلة في أواخر الليل أصدق الرؤيا بالأسحار كما يقال، أصدق الرؤيا بالأسحار، يعني في آخر الليل الرؤيا تكون صادقة غالبا يعني. وهذه واحدة. المعنى الثاني: إذا اقترب القيامة تكون رؤيا المسلم تكون واضحة، يعني ما تغطي أو ما تكون ملتبسة فتكون صادقة. هذا سيأتي هذا. قال: وأحب القيد وأكره الغل. والقيد ثبات في الدين، فلا أدري هو في الحديث أم قاله ابن سيرين. هذا بالسند الأول هكذا. هل هذا الكلام الأخير لابن سيرين أم مرفوع في الحديث؟ ثم أتبعه طريقا آخر وفيه وقال: في الحديث قال أبو هريرة: فيعجبني القيد وأكره الغل. والقيد ثبات في الدين. هذا إذن عرفنا من هنا الإدراج في الأول، أساقه مساق المرفوع، فإذا تبين بإرادة مصنف هذا الثاني إدراج في الأخير. ثم أعقبه طريقا آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مسلم وأدرج في الحديث قوله أكره الغل. فقد بين بإدراج ذكر القيد والغل، وقد صرح بذلك الخطيب البغدادي في كتابه له الذي ألفه في مدرج. ومنها أنه ربما أشار إلى الإدراج من غير تصريح بلفظ الإدراج، ما يذكره صريحا بلفظ الإدراج، ولكن يعلم من سياقه أنه أراد ذلك، وهو ما فقد أخرج حديث جرير بن عبد الله: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون، بتخفيف الميم، أي لا يصيبكم ضيم ظلم، لا تضامون أي لا يصيبكم انضمام بعضكم إلى بعض ومضايقة، لا تضامون في رؤيتي، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني العصر والفجر. ثم قرأ جرير: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ثم أتبعه طريقا آخر ثم قال ثم قرأ ولم يقل جرير، ثم قرأ ولم يقل جرير. هذا إشارة إلى أن الطريق الثاني في يعني إدراج، يعني إيه؟ لأنه قال ثم قرأ، يعني يعتبر أنه كأنه مرفوع، لكن قال المصنف ولم يقل جرير، أشار بذلك إلى أنه لا بد أن يكون في إدراج. فقد أشار في الطريق الثانية إلى الإدراج، أي أن قراءة الآيات لجرير وليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صرح بذلك البيهقي في السنن الكبرى والحافظ في الفتح أيضا. ومنها أنه ربما أتى بلفظة تؤدي معنى الإدراج، مثل ما أخرج من طريق عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، وبين أن تفسير القزع من نافع، ثم ساقه من طريقين وجعل التفسير من عبيد الله، ثم ذكر من طريق عثمان بن عثمان الغطفاني وروح كلاهما عن عمر بن نافع، ولم يسق متنه بل اكتفى بقول مثله، وألحق في التفسير في الحديث، وألحق التفسير في الحديث هذا هو، فنبه بهذا على أن عثمان وروحا أدرج التفسير في روايتهما. فقوله ألحق إشارة إلى الإدراج. ومن أنه ربما رتب الطرق، يعني نفس سياق ترتيبه، فبين بذلك ما وقع فيها من الإدراج. مثال ذلك حديث لمسعود رضي الله عنه في مجيء داعي الجن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقراءات القرآن عليهم. قال ابن مسعود: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحمة، وكل بعرة علف لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. هذا سوق سياق. ثم رواه من طريق إسماعيل بن إبراهيم عن داود وقال: بسندي لا قولي وآثار نيرانهم. قال الشعبي، شوف، وسألوه الزاد، زاد قال الشعبي، إذن وسألوه الزاد ليس متصلا، وسألوه الزاد إلى آخره. فبين أنه من قول الشعبي منفصلا عن حديث عبد الله، لأن السياق الأول لما قال: فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، هذا الكلام لمن؟ لابن مسعود. ثم أتبعه بقوله: وسأله الزاد. الظاهر أن هذا من كلام المسعود. فلما جاء الطريق الثاني قال الشعبي، عرفنا أن الطريق الأول يعني لأنما قدمه المصنف وأتبعه هذا إشارة إلى بيان الإدراج منفصلا من حديث عبد الله، ثم أخرجه من طريق عبد الله بن إدريس عن داود به بدون ذكره وسأله إلى آخره، لا متصلا ولا منفصلا. فقد أخرج الحديث بالطريق الأولى متضمنا الإدراج، ثم أخرجه من الطريق الثاني مبينا أن قوله وسألوا الزادة إلى آخره من قول الشعبي مرسلا وليس من حديث عبد الله، ثم أخرجه من الطريق الثالث وليس فيه تلك الزيادة لا متصلة ولا منفصلة. إذن صنيعه هذا وتركيبه هكذا يدل على أنه يريد إيضاح ما وقع من الخلل في هذا السياق. قال فقد أخرج وقد جزم الدارقطني بإدراج حيث قال وآخر الحديث إنما هو من قول الشعبي مرسل وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني منقطع. وقال حافظ السخاوي ما نص وما أحسن صنيع مسلم، في إشارة إلى أنهم حببوا صنيع الإمام مسلم في هذا السياق. قال وقد أحسن وما أحسن صنيع مسلم حيث أخرج حديث عبد الأعلى عن داود عن الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود في مجيء داعي الجن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذهابهم معه إلى آخر كلامه. ومنها أنه أخرج حديثا من طريق علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير، ثم أخرجه من طريق عبد الله بن عروة عن عبد الله بن الزبير، ثم قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال لما كان يوم الخندق كنت أنا وعمر وأبي سلمة في الأطم الذي فيه النسوة. وساق الحديث أي معنى حديث بن مسهر في هذا الإسناد، ولم يذكر عبد الله بن عروة في الحديث، ولكن أدرج في القصة في حديث هشام عن أبيه عن ابن الزبير. فقد بين رحمه الله تعالى أن القصة مع بقية الحديث إنما هي من رواية عبد الله بن عروة عن ابن الزبير لا من رواية هشام بن عروة عن أبيه، وإنما أدرج الراوي القصة وجعلها في حديث هشام بن عروة مع كونها ليست من حديثه وإنما هي من حديث أخيه عبد الله بن عروة، ليست من رواية هشام، إنما هي من رواية هشام عن عبد الله، من رواية عبد الله بن عروة عن ابن الزبير وليست من رواية هشام عن عروة. فمن هذا من هذا القبيل أو من هذه الترتيبات أو الصناعات نفهم أن المصنف رحمه الله تعالى بدقيق عمله وقوة يعني ذكائه يبين في الكتاب إذا وقع هناك شيء ما سواء كان في الإسناد أو في المتن شيء من الخلل حتى ينبه بذلك ما وقع. أصول الأساس الكتاب لجمع الصحيح وهذا هو موضوع الكتاب، لكن ما أخلاه أحيانا هذه قليلة لأن الكتاب في الصحيح ولا يحتاج إلى أن يتكلم ويتوسع في العلل كذا، لكن إذا كانت المسألة مهمة يشير إليها هو في خارج كتابه ويشير بذلك إلى أن الحديث في أصله صحيح ويصلح أن يورد في مثل هذا الكتاب. وأما الجوانب التي أحاطت به حتى ظهر منه علل فهذه لبيان يعني تكثير الفوائد فقط. قال رحمه الله تعالى وكذلك أيضا مسألة الثانية في المعللة في قوله المعللة وتكلمنا عنها المعللة، وكذلك أيضا مسألة الثالثة في معنى العلة، مسألة الرابعة في أبسام العلة، المسألة الخامسة في إطلاق العلة على غير ما تقدم، المسألة السادسة هذا الذي يقدم إطلاق العلة على ما يقدح في صحة الحديث والمشهور إلى آخره. وننتقل إلى ما يلي من المسائل وهذه تستفيدونها من الكتاب. ثم ذكر رحمه الله تعالى الأمر الذي دفعه لتحقيق رغبة الطالب الذي سأله أن يؤلف له هذا الصحيح، فقال يعني إنه سبق لنا أن المصنف رحمه الله تعالى سأله بعض الطلبة، وقد تقدم عنه أحمد بن سلمة رفيقه في الطلب أيضا وتلميذه، سأله أن يؤلف له هذا الكتاب كتابا يجمع صحيح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفيد منه في سنن الدين وأحكامه وما يكون منها في الثواب والعقاب والترغيب والترهيب وغير ذلك من سنن الأشياء بالأسانيد التي بها نقلت وتداولها أهل العلم فيما بينهم إلى آخر كلامه. ثم يقول ما الذي شجعني إلى تحقيق رغبتك؟ عند طلبه هذا أيضا يقول أنا أكتسب قبل غيري يستفيد من تألف هذا الكتاب بالذات أنا قبل غيري، وللذي سألت أكرمك الله حين رجعت إلى تدبره وما تقول به الحال إن شاء الله عاقبة محمودة ومنفعة موجودة، وظننت حين سألتني تجشم ذلك أن لو عزم لي عليه وقضي لي تمامه كان أول من يصيبه ذلك إياي خاصة قبل غيري من الناس، هكذا اعترف يعني أستفيد بالدرجة قبلك وقبل غيرك من الناس أنا أستفيد، لأن من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة.
أنا أستفيد، لكن يقول لك مما أيدني وحداني إلى إجابتك إلى ما سألت سوء تصرفي كثير من الناس ممن نصب نفسه محدثا. الواجب عليه ما دام وصل إلى هذه المرتبة أن يبين للناس النافع من الضار، وأما هم فبخلاف ذلك يجمعون الغث والسمين ويلقونه على الناس كأن الناس يستفيدون منه. فلأجل ذلك حققت رغبتك، يعني تنبيها إلى سوء صنيع هؤلاء، أن هؤلاء أساءوا إلى الحديث وإلى طلاب الحديث، حيث إنهم لموا وجمعوا كل يعني ما دب ودرج ثم ساقوه وألقوه إلى الناس. فهذا هو الأمر الذي يتكلم فيه الآن. قال: وبعد يرحمك الله، فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه محدثا، نصب نفسه هذا إشارة في طعنه ليس متأهلا، لأن المتأهل الذي حكم له أهل الحل والعقد بأن يتصدر للتحديث لا يفعل مثل هذا، بل ينظر في مصلحة الأمة وفي خدمة السنة ثم يتصرف في ذلك. وأما هؤلاء يعني معناه نصبوا أنفسهم محدثين وغرضهم بذلك الاستكثار، ولأن يقال ما أكثر ما جمع فلان، فإذا كان الهدف هكذا فهذا لا فائدة فيه. قال ماذا؟ قال: فلولا سوء صنيعي، فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير من نصب نفسهم محدثا فيما يلزمهم من طرح الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة وتركهم هذه الطرح يطرحونها أصلا لا يذكرونها، وتركهم الاقتصار على الأحاديث الصحيحة المشهورة مما نقله الثقات المعروفون بالصدق والأمانة. وهذا أيضا لو كان عن جهل وغفلة لكان لهم عذر، لكنه ليس هكذا. يقول: بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم أن كثيرا مما يكذفون به إلى الأغبياء من الناس هو مستنكر ومنقول عن قوم غير مرضيين ممن ذم الرواية عنهم أئمة أهل الحديث. من هم أئمة أهل الحديث الذين ذموا مثل هذا؟ مثل مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من الأئمة. هؤلاء ذموا عن الرواية عن هؤلاء الذين يرون عنهم، ومع ذلك هم يعرفون ذلك وينقلون عن هؤلاء المذمومين أحاديث ثم يرمونها إلى الناس. وغير من الأئمة لما سهل علينا الانتصاب لما سألته.